ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 30 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن يتهم فيها الإمارات بدعم قوات الدعم السريع. منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف الانتحاكات ضد السودانيين وتذكرها بمعاهداتها الدولية. الخارجية تتهم قوات الدعم السريع باحتياز شاحنات إقاثة تابعة لليونيسيف والاستيلاء على المساعدات. نمر عبد الرحمن يقول إن تغيير مهمة القوى المشتركة دفع قواتنا للخروج منها. أطباء مستشفى النهوض التعليمي يعودون للعمل بعد إضراب بسبب توقف المرتبات ل7 أشهر. المملكة المتحدة تعلن عن مضاعفتها لمساعداتها الإنسانية للسودان. اليابان تقدم منها بقيمة $500,000 لدعم جهود الإيجاد لبناء السلام في السودان. أزمة مياه حادة في الحاج يوسف وشرق النيل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تقدمت الحكومة السودانية بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد، تتهمهما فيها بتقديم الدعم العسكري والمالي والتسهيلات لقوات الدعم السريع. ووصفت الشكوى أفعال دولة الإمارات بأنها تمثل تحديدا جديا للسلم الإقليمي والدولي، وضربا من أعمال العدوان والإحلال المرعب للسلم، وانتهاكا لسيادة السودان. واتهمت المذكرة جمهورية تشاد بإتاحة أراضيها كمعبر للسلاح المرتزقة لصالح الدعم السريع بتأثير من الدعم المالي والعسكري الإماراتي. وجاء في المذكرة أن الأوضاع المذكورة أدت إلى تدفق الأسلحة والمقاتلين من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السودان بما يفاقم هذه الحرب العدوانية. كما طالبت المذكرة مجلس الأمن الدولي بالتنديد علنا بعدوان دولة الإمارات على السودان وشعبه. طالبت نحو 27 منظمة مجتمع مدني السلطات المصرية بالوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة ضد السودانيين من طالبي اللجوء في مصر، والسماح لهم بالحصول على خدمات التسجيل وتسوية أوضاعهم دون أوائق أو رسوم، والسماح لمفوضية شؤون اللاجئين والمحامين والأسر بالوصول للمحتجزين والمحتجزات. وطلبت المنظمات بحزمة إجراءات تتعلق بالتوقف فورا عن استهداف طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين السودانيين، بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري، والالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية التي ألزمت نفسها بها، لا سيما حظر الإعادة القسرية للاجئين إلى البلد الذين فروا منه وحيث يواجهون الخطر في حالة الترحيل والطرد. وقد حصل راديو دبنجا على شهادة لاجئة سودانية في مصر قالت فيها:
لكن علينا جينا هنا مشاكل بس فوق المشاكل، وما عندنا حماية ولا عندنا اتصال بتاع اللاجئ. حال بتانا حالة صعب، لكن حالة بتانا حالة صعب هنا ذات حماية ما عندنا، نفس المفوضية ما بدنا حماية، أمشي كير لو مشينا كير امشي المفوضيه. انا هسه عنينا القاعدين لاجين دل كل مضرين وكل اهانه، احسن في السودان، السودان ذاته حرب بس.
وعلى ذات الصعيد انتقد المحامي والناشط الحقوقي وائل علي سعيد اداء المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين في مصر واتهامها بالتقصير في معالجه مشاكل اللاجئين، واكد ان هناك تكدس كبير للاجئين السودانيين امام مقار المفوضيه، خصوصا الذين يدخلون عبر التحريب. وقال المحامي وائل علي سعيد:
أجد أن التقصير الكبير والمشكلة الكبيرة اللي هي تكدس اللاجئين في المعابر، وخاصة الذين يعبرون إلى الحدود المصرية عن طريق التحريب، وهو دخول بالطبع غير قانوني.
وطلب الناشط الحقوقي وائل علي سعيد بفتح مكاتب لها في المناطق التي يدخل عبرها اللاجئين، وتقصير مهلة الانتظار التي قد تصل إلى 8 أشهر للتسجيل. وقال وائل علي سعيد
تقوم بتسجيل اللاجئين في مناطق دخولهم، وخاصة هم يدخلوا من مناطق اللي هي جنوب مصر وشمال السودان من جهة مدينة أسوان والمدن أو القرى المجاورة لها.
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا اتهمت فيه قوات الدعم السريع باحتجاز عدد من شاهنات المساعدة الإنسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف كانت في طريقها للفاشر. وجاء في بيان الخارجية أن قوات الدعم السريع شرعت في تنفيذ تحديداتها المعلنة بمنع وصول قوافل المساعدة الإنسانية عبر مسار الدب مليط الفاشر بقطع الطريق على قوافل المساعدة الإنسانية والاستيلاء على تلك المساعدات. وشدد بيان الخارجية على أن أقصر الطرق لوضع حد معاناة الشعب السوداني وإنهاء الأزمة الإنسانية ووقف الحرب يتمثل في إلزام الداعمين الأجانب لقوات الدعم السريع عن مدها بالسلاح والأموال. اعتبر نمر عبد الرحمن والي ولاية شمال دارفور السابق أن ما دفع حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي للخروج من القوى المشتركة هو تغيير مهمة القوى بعد انهياز بعض أطرافها الموقع على اتفاقية جبل السلام للقوات المسلحة ودخولهم المعركة بجانبه ضد قوات الدعم السريع. وقال نمر عبد الرحمن في هذا الخصوص:
للأسف الشديد إن المهمة ده تم تغييره، ولما تم تغيير المهمة نحن برضو ما زلنا كان، لأنه المواطن بالنسبة لنا مهم، والقدر اللي بنقدر نعمله من أمني بالرغم من إنه ما قدرنا إنه نوفر الأمن ونعمل التأمين المطلوب مع القوة المشتركة، لكن المهمة تغيرت ولا يمكن إنه يكون في قوات مشتركة. القوات المشتركة الشرط الأساسي فيه إنه لازم يعملوا في مهمة واحدة.
وأكد القيادي بحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي أن حركته ثابتة على موقفها من الحياد، وأن قوات الحركة قد خرجت بسبب استعداد بعض أطراف القوى لدخول الحرب وتخليهم عن مبدأ الحياد ومهمة القوى الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين والقوافل الإنسانية ومقرات المنظمات الدولية. ومضى نمر عبد الرحمن قائلا:
لذلك الآن نحن قواتنا طلع بسبب بتاعت إنه المهمة الأساسية المتفقين مع كل رفاقنا في القوة المشتركة، المهمة دي تغيرت وفي ناس اتحولوا بيقوا مستعدين إنه هم يقودوا معارك. لذلك حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ما زال ثابت في المبدأ بتاعه بتاع الحياة، وإنه ما حينضم لأي واحد من الأطراف.
عاد الأطباء في مستشفى النهوض التعليمي للعمل بعد إضراب استمر لمدة أيام بسبب عدم تسلمهم المرتبات فترة 7 أشهر. جاء ذلك بعد اجتماع ضم كافة الجهات المعنية بالعمل الطبي بالمحلية وبمشاركة المدير التنفيذي المحلية ومدير عام وزارة الصحة بالولاية والأجهزة الأمنية ولجنة إسناد المستشفى. وتناول الاجتماع مجمل القضايا والتحديات التي يعاني منها المستشفى، ومن بينها أزمة توقف الأطباء عن العمل والسبل الكفيلة بوقف الإضراب. وثمن المدير التنفيذي المحلي الأستاذ موسى إبراهيم الدور الكبير للأطباء، وقال في حديث لراديو دبنجا:
هذا الاجتماع ناقش القضايا المهمة وكذلك حقوق العاملين، حقوق النواب الذين توقفوا عن العمل في قسم النساء والتوليد قبل يومين. هذا القسم كان مشلول بسبب توقف نواب الأخصائيين. من الآن فصاعدا تم رفع التوقف عن العمل، والحمد لله تم فتح قسم النساء والولادة وكذلك الأقسام الأخرى العاملة بمستشفى النهوض التعليمي.
من جانبه أقر مدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور عاطف إبراهيم بحقوق الأطباء، وكشف أن جهود تبذل مع حكومة الولاية لسداد المتأخرات والحوافز. وأضاف الدكتور عاطف إبراهيم:
يمكن وإدارة مستشفى النهوض التعليمي ناقش كثير من القضايا اللي كانت بتعيق سير العمل في مستشفى النهوض التعليمي في الفترة الفاتت دي، ويمكن تكون أغلب القضايا أو المعوقات هي معروفة من زندلع الحرب دي. يمكن تكون كثير من الإمدادات اللي كانت الدوائية والمعملية والمحلية المعملية والأبسيين وخلافه اللي كانت تتفق بسهولة إلى المستشفى وقفت أو قلت إلى جزء يسير جدا، بإضافة لأنه شح لإمكانيات المستشفيات.
أعلنت بريطانيا أن مضاعفة مساعداتها الإنسانية للسودان، وتزامن ذلك مع زيارة وزير التنمية وأفريقيا أندرو ميشتل لمناطق على الحدود السودانية التشهدية حيث يتواصل تدفق اللاجئين الفارين من الحرب. وقال الوزير البريطاني أن الصراع في السودان يدمر حياة الناس، لقد نزح الملايين ويواجهون ظروف جوع كارثية، وهناك أدلة متزايدة على ارتكاب فظايع ضد المدنيين. وأكد وزير التنمية وأفريقيا البريطاني أن الحزمة المعلن عنها اليوم ستساعد في إنقاذ الأرواح. إننا لم ننسى الحرب في السودان، ولا ينبغي للعالم أن ينسى ذلك، والأولوية الملحة هي إنهاء العنف. أكد ناشطون من ولاية القضارف قيام جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة القضارف باعتقال الناشط يوسف سمير من قرية ود المهيدي والطالب بفرع جامعة الجزيرة في رفاع. وقد عرف يوسف سمير بنشاطه الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقاداته القوية للإسلاميين. على ذات الصعيد، تعرض الناشط في مجال العمل الطوعي نور الدين محمد الشيخ للتعنيف لفظيا من قبل عناصر وصفها بالانتماء لجهاز الأمن الشعبي. وقال نور الدين في حديث لراديو دبنجا أن عناصر الأمن الشعبي ومن بينهم الضابط المسؤول عن شؤون النازحين بالمحلية مارسوا عليه التمييز على أساس حزبي في مرفق عام. وأضاف نور الدين محمد الشيخ:
التصرف الحصل من منسوبي الأمن الشعبي بمحلية ريف وسط القضارف ده تصرف غير مسؤول من ناس ضيقي الأفق وأمثال هؤلاء الجبناء، يعني فرطوا في الأمن سابقا وفروا من الحرب في الخرطوم وغيره، وذهبوا للولايات الآمنة ليتنمروا على المواطنين هناك.
يعاني سكان منطقة الحي يوسف ومحلية شرق النيل منذ أسبوعين في الحصول على مياه الشرب بسبب توقف المحطات التي تمدهم بالمياه. وقال عضو مكتب الخدمات بغرفة طوارئ شرق النيل محمد الرشيد أن السبب في أزمة المياه هو انقطاع التيار الكهربائي قبل أسبوعين عن الطرمبات التي تعمل بالكهرباء، وأكد أن كل محطات المياه بالمحلية خرجت عن الخدمة. وأشار الرشيد إلى أن هناك جهودا شعبية تبذل لتوفير وقود ياذولين لتشغيل هذه المحطات، لكنها غير كافية بسبب ندرة وارتفاع أسعار الياذولين. والعدد الكبير المحطات المتوقفة أكثر من 17 محطة رئيسية و15 محطة تقوية صغيرة. وأضاف محمد الرشيد:
حاليا مدينة شرق النيل بتعاني من نقص وجحات في مياه الشرب نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز 10 أيام، يعني خروج كل المحطات، محطات المياه اللي هي بتعمل بالمولدات. فحاليا المحطات دي شغالة، توفير الجازولين بيتم عن طريق المجهود الشعبي. يعني
تواصل مبادرة نفير لدعم وتأهيل المستشفى الدلني التعليمي جهودها من أجل إعادة تشغيل المستشفى الذي توقف بسبب الحرب والحصار المفروض على المدينة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الطريق المؤدي للدبيبات والطريق المؤدي لكادوغلي. وأوضح الناشط المجتمعي شاكر كوبا أن المستشفى يقدم خدماته لحوالي 3 مليون مواطن بالرغم من الواقع المذري للمستشفى. وأضاف في هذا الخصوص:
فنحن كمبادرة قمنا بالترويج لمعاناة الملحة في الجانب الصحي العلاجي الإنساني لإنسان مدينة الدلنج وصفة عامة، للواقع المزري اللي هو الصرح المرفق الصحي لمستشفى الدلنج التعليمي الذي يقدم خدمة علاجية لما يقارب 3 مليون شخص.
وتعمل المبادرة على استقطاب الدعم من داخل وخارج السودان من أجل إعادة تشغيل المستشفى في ظل الغياب التام للسلطات المركزية والمحلية أن تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ومضى شاكر كوبا قائلا:
فبادرنا وقمنا باستقطاب الجهد الشعبي والجهد الخارجي بالنسبة لكل أصحاب الأياد البيضاء من مختلف دول العالم أساساً يساهموا معنا لإعادة مستشفى مدينة الدلنج لاستعادة الخدمة العلاجية للمواطنين المتضررين من الحرب.
يتناقل السودانيون قصصا مختلفة عن التضامن مع النازحين واللاجئين المتأثرين بالحرب. وتشهد إدارية أمجاك التابعة لمحلية الوضية بولاية غرب كردفان تعاونا كبيرا بين مجتمع المنطقة والمواطنين الوافدين من مدينة بابانوسا في مختلف الخدمات الأساسية، كما ويشهد سوق المنطقة المعروف بسوق القمرة نشاطا كبيرا في الأمسيات من قبل أصحاب اللحوم المشوية وأصحاب السندات والطعامية وأصحاب المشروبات الساخنة والحليب والزلابية. وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلا أن التعض المجتمعي أسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. الخبر الأخير في النشرة: وقعت منظمة الإيجاد اتفاق مع الحكومة اليابانية تقدم بموجبه الأخيرة منحة مالية بقيمة $500,000 تخصص لتمويل جهود المنظمة في مجال إعادة بناء السلام وإيجاد حلول للنزاع القائم في السودان. ونوه كانتارو يوسوشي القائم بأعمال سفارة اليابان في السودان إلى أن الأوضاع الإنسانية في السودان تتدهور يوما بعد يوم، وطالبت أطراف النزاع بالقيام بجهود جدية لوقف الأدعيات وإطلاق نار فعال وإنحاء الأزمة التي يعاني منها المدنيون. ورحب كينتارو بكل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لإنهاء النزاع، وعبر عن أمله في أن تساهم هذه المنحة المالية في دفع جهود الإيجاد لتحقيق السلام في السودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء. اختتم الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية المزمع قيامه من طرف هيئة محامي دارفور يوم الخميس أعماله، وتميز هذا الملتقى بأنه ذا أعماله حضوريا في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، وخاطبه العديد من المشاركين من أنحاء متعددة. في هذه المساحة نلتقي بالسيد مهدي داود الخليفة، عضو اللجنة العليا لمؤتمر القضايا الإنسانية، ليحدثنا حول تقييمهم لهذا الملتقى. أهلا ومرحبا بك السيد مهدي داود الخليفة في راديو دبنجا. الخميس تم اختتام الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية بدارفور، ومن موقعك باعتبارك عضو لجنة عليا لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور، عايزينك أولا تقيم لنا يعني التجربة بتاعت الملتقى التحضيري، لأي حد نجحت في تحقيق الأهداف التي كنتم يعني وضعتموها.
والله أنا أفتكر يعني ملتقى كان ناجح بكل المقاييس، نتيجة لأنه أنا أفتكر يعني ضربة المعلم كانت إنه الملتقى يعني بدأ من معسكر كلمة، بدأ من داخل السودان، ودين هم أصحاب المصلحة الحقيقية في قيام هذا المؤتمر. فبالتالي يعني المؤتمر حقيقة زي استمع لكلمات من داخل يعني أصحاب المعاناة وأصحاب الوجعة فيما يخص المسألة تحت القضايا الإنسانية في دارفور، ودين حقيقة زي تحدثوا تقريبا يعني بكل أريحية على المشاكل المواجهاهم، وذيك الوقت المسألة تحت الحرب اللي هم أصبحوا يعني حقيقة ما عندهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولكن أصبحت حرب مفروضة عليهم، وبالتالي زادت معاناتهم على المعاناة اللي هم أساسا يعني كانوا بيعانوا منها. فأنا أفكر المؤتمر بهذا الإطار يعني بمشاركة الناس اللي هم يعني مؤتمر قام من أجلهم، يعني تحدثوا بكل وضوح وكشفوا للعالم يعني حجم المعاناة اللي بيمروا بها، وكانت المسألة مدعومة بأرقام حقيقية، يعني عدد المعسكرات اللي نشأت في الفترة الأخيرة وكمية النزوح اللي نشأ نتيجة للمسألة تحت الحرب، يعني بس مش في حتى داخل السودان، يعني حتى اشتركوا من الناس في المعسكرات، معسكرات أجري خارج السودان اشتركوا في هذا المؤتمر ووضحوا حجم المعاناة اللي بيتعرضوا لها الناس النزحوا نتيجة لظروف الحرب.
هل الملتقى طلع بتصور محدد لقيام المؤتمر، وهل حدد زمان ومكان محدد؟
طبعا المؤتمر الملتقى حدد شهر 5 القادم هو يعني موعد قيام المؤتمر، رغم أن المشاورات ما زالت تجري في أين يقام الملتقى في أي جهة، ودي حقيقة جبدي أنه تخضع للنقاش خلال الفترة الجاية وسيتم تقرير ما يتم. الملتقى طبعا يعني حقيقة أو المؤتمر حقيقة سيتميز بحضور عالمي كثيف، يعني ومن بشريات يعني نجاح المؤتمر في المرحلة الجاية أنه دلوقتي عندنا 15 أبريل مؤتمر باريس لمساعدة السودان في مسألة الفيزا وكذا، فأنا أفتكر يعني مبررات مؤتمر باريس وقيام المؤتمر في مايو يعني سيحاول يدعم من مخرجات المؤتمر ومحاولة يعني إيجاد مساهمة فعالة فيما يختص بالمسألة تحت إغاثة السودانيين الموجودين. للأسف يعني المؤتمر حرك بركة ساكنة دلوقت نتيجة لأنه حتى البلدات بتاعت الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوداني في هذه المرحلة الزمنية الصعبة لم يتعدل 4%، ولكن يعني أنا أفتكر أنه دلوقت قيام هذا المؤتمر يعني وقيام مؤتمر باريس وقيام مؤتمر القضايا الإنسانية لدارفور سيرفع من وتيرة المساهمات العالمية فيما يختص بمساعدة الشعب السوداني في هذه المرحلة الزمنية الصعبة.
على ذكر مؤتمر باريس، هل لديكم أي تصور للمشاركة في مؤتمر باريس أو جاتكم الدعوة؟
والله أنا حقيقة في هذا الصدد بتمنى أنه تصل دعوة للهيئة للمشاركة في هذا المؤتمر، ولكن يعني حقيقة طبعا المؤتمر مفتوح لكل المنظمات الإنسانية للمشاركة، ودي فرصة ذات طيبة في أنه الهيئة تبادل وتتصل بمسؤولي المؤتمر في أنها تبدي رغبتها في المشاركة، ولا سيما أنه الهيئة دلوقت عندها من الأوراق ومن الإحصائيات يعني ما يمكن أن يساعد المؤتمرين في الاستجابة لنداء السودان ولمساعدة السودانيين في هذه المرحلة. فأنا أفكر لابد من أنه يكون في تنسيق بين المؤتمرين في مؤتمر باريس و المؤتمر القضايا الإنسانية لدارفور في المرحلة الجاية، وأفكر الهيئة زي حسي أبدت مبدي استعدادها في أنها هي تساهم أو تشارك في هذا المؤتمر بممثلين يعني من المتواجدين في أوروبا والمتواجدين في خارج السودان للمساهمة في المؤتمر ده.
نعم السيد مهدي داود الخليفة عضو اللجنة العليا لمؤتمر القضايا الإنسانية بدارفور، قبل الختام هل لديك أي رسالة أي كلمة أخيرة؟
والله رسالة للعالم إنه دلوقتي يعني القضية السودانية أصبحت بالذات مسألة الإنسانية في السودان أصبحت ذاتية يعني منسية نتيجة لأنه يعني تشعب المشاكل والصراعات وبؤر الصراع أصبحت كثيرة في العالم، فالمطلوب إنه العالم يعني يولي ولو جزء قليل من اهتمامه بالمسألة السودانية. أتمنى إن المرحلة الجاية دي من خلال الأوراق التي ستقدم في مؤتمر باريس ومساهمة أعضاء مؤتمر القضايا الإنسانية لدارفور في هذا المؤتمر إن يلفت العالم لحجم المعاناة الإنسانية التي تواجه الإنسان السوداني، وده طبعا بيؤدي لحاجة ثانية المسألة تحت الحرب في السودان، يعني ضرورة إيقاف هذه المسألة تحت الحرب لأنه الفظايع الآن اللي بتتم في السودان كلها نتيجة لهذه الحرب، ودي حرب طبعا فيما كل العالم عارف أنه يعني السودانيين ما عندهم فيها يد، ويعني الناس الأبرياء أصبحوا هم ضحايا هذه الحرب. فلا بد من أنه العالم يعني يحاول يستمع إلى أصوات هؤلاء الناس الأبرياء اللي هم همهم كله في الدنيا الاستقرار والصحة والتعليم والغذاء. فأتمنى أنه العالم يتجاوب مع يعني هذه الصيحة السودانية، ويعمل أيضا على إيقاف هذه الحرب اللعينة، والتي يعني إذا وقفت السودان يعني لديه من الخيرات الكثير يعني، واللي هو ممكن يساعد يعني مش يعني في إضعام سكانه، بل المساهمة في إضعام بقية العالم. فأتمنى إنه الناس العالم يولي المسألة السودانية هذه يعني اهتمام كافي، ويعني يساعد الإنسان السوداني في إيقاف هذه الحرب، بفرض يعني احنا نقدر نقول انه لابد من انه تفرض الاراده الدوليه والاراده السودانيه على الاطراف المتحاربه في وقت هذه الحرب التي عانى منها الشعب السوداني الكثير.
سيد مهدي دعوت الخليفه، انا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا، تحدثنا عن الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الانسانيه في دارفور. شكرا لك.
شكرا استاذ صادق، تحياتي لكم المشاهدين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.